إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، فهذا الدرس 63 من علم أصول الفقه، وما زال الحديث متصلا ومبحث النسخ. وآخر ما تكلمنا عليه النسخ بمفهوم الموافقة، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى من مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي الزيادة على النص. الزيادة على النص، أولا نريد أن نتعرف على هذا العنوان، ما المراد بالزيادة وما المراد بالنص. فالمراد بالنص أي من كتاب الله أو من السنة المتواترة، أو من السنة المشهورة الحنفية. ولكن المشهور في هذه المسألة أن النص من الكتاب فقط، المشهور أن النص من الكتاب فقط، وأدخلت المتواتر والمشهور الحنفي من باب اللزوم، يعني نلزمهم بهذا. واضحة؟ طيب، إذن أصل الكلام أن المراد بالنص هو الآية من كتاب الله عز وجل. الزيادة أي من الحديث، أي من الحديث، بمعنى أن النص القرآني يتضمن حكما معينا، ثم يأتي النص الحديثي يتضمن نفس هذا الحكم ومعه زيادة. واضحة؟ فالأحناف يقولون برد هذه الزيادة. واضحة؟ بزعم أنها لو اعتبرت لكانت ناسخة لإيه؟ للقرآن، والسنة لا تنسخ القرآن. واضحة؟ هو ده كل المسألة من أولها إلى إيه؟ آخره. قلت كما سبق أن النسخ له شروط. أول شرط أن هذه أن الخطاب المتأخر يكون من الشارع. الشيء الثاني أن يتضمن حكما ينافي الحكم المتقدم في الخطاب المتقدم. واضحة؟ طيب، إذا نحن نقول ابتداء أن الزيادة على النص تعتبر نسخا، إذا واحد إذا تضمنت حكما ينفي ما أثبته إيه؟ النص. الشيء الثاني أن تكون متأخرة على النص. طب انا هضرب مثال سريع عشان تعرفوا خطورة المسألة، وان الخلاف خلاف اصولي لا فهمي ولا اثباتي، يعني لا في ثبوت الزيادة الحديثية ولا في فهمها. الله عز وجل يقول: حتى يجعل الله لهن سبيلا. أول آية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. خلاص احنا نمسك الآية دي. الزانية هو ايه؟ الحكم ايه؟ كلام جميل. خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر والبكر جلد 100 وتغريب عاف، والسيب والسيب جلد 100 والرجم. اذا هذا النص تضمن ايه؟ زيادتين. الزيادة مع البكر ان كان الزانية والزاني من الابكار هنجلدهم هننفيهم، يبقى الجلد موجود في الآية والزيادة فين؟ في الحديث اللي هي النفي. خلاص الأحناف لا يقولون بالنفي، يبقى أنت عرفت بيقولون بالنفي لعدم ثبوت الحديث؟ لا. فهمت من الكلام؟ طيب. طب وإن كان سيبين، الآية بتقول جلد إيه؟ 100، والحديث أضاف إليه الرجم، كان لزمن عليهم يعملوا إيه؟ يرد الرجم. العجب انهم اخذوا بالرجم. اذا في حقيقة الامر لو يجي يستدل يقول نقول لهم جبت الرجم منين، يروح مستدلين بايه؟ بالحديث ده. يبقى استدلوا بعجز الحديث ولم يستدلوا بصدر الحديث. احنا عايزين نعرف الحديث ده ثابت ولا مش ثابت، عايزين نعرف هو العجز من الحديث لا يثبت نسخا وصدر الحديث يثبت نسخا، نريد أن نعرف إيه القصة ضبطا. نعم. مثال، فهمتم القصة في الزيادة عن النص معناها إيه؟ طيب، مع إن لو تدبرنا الأمر، تعال نبص بقى، النص بيقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 إيه؟ جلدة. طيب، النص ده فيه نفي للتغريب؟ طب تعال بص، البكر والبكر جلد 100؟ إذن أثبت تغريب. يبقى النص الحديثي هل أثبت شيئا نفاه النص القرآني؟ لا. أمال إزاي يسمى نسخا دون نفي؟ كيف يسمى نسخا دون إيه؟ نفي. واضحة؟ غاية ما فيها أن الزيادة رفعت البراءة الأصلية، صح الكلام؟ ولم ترفع حكما شرعيا متقدما حتى يسمى نسخا. طيب، مثال ذلك قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الآية مكية وهي تفيد حصر المحرم في الأشياء المذكورة في الآية، صح كده؟ أخذناها قبل كده. ووجه الاستدلال من الآية أن دليل الخطاب يحل ما عدا المذكور في الآية، ومن جملتها الحمر الأهلية. طيب، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وكان ذلك في موقعة إيه؟ خيبر، أي في المدينة. فالحديث أثبت زيادة على إيه؟ على النص. وقد نفاها النص بدليل إيه؟ الخطاب. واضحة؟ نفاها النص بدليل إيه؟ الخطاب، ومتأخر عن النص، فهي ناسخة له، وذلك بفرض أن دليل الخطاب إيه؟ خطاب. مفهوم الجزئية دي؟ يعني الزيادة اللي جاءت في النص تعاملت مع مفهوم المخالفة ولم تتعامل مع المنطوق، صح الكلام؟ ده بفرض إن دليل الخطاب هيسمى إيه؟ خطابا. طب تعال نبص للآية دي من وجهة نظرهم: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. إذن هذه الآية كما ترى نصت على أن المحرمات قد حصرت وقصرت في الميتة والدم ولحم الخنزير. السؤال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحوم الحمر الأهلية، ألا يعد هذا زيادة فإما أنكم تحلونها وإما أنكم تحرمونها. فلو حرمتموها كانت زيادة على النص، كيف قبلتموها؟ وإن حرمتموها قلتم قلنا أن الآية أن منطوق الآية لم يحرمها، واضحة؟ طيب احنا في الحقيقة هنيجي نتكلم عن المسألة دي بشيء من التفصيل شوية عشان نعرف خطورة المسألة بعدما تصورناها. الزيادة على النص ليست نفخا، في هذا المبحث مطالب معنى، يقول هنا معنى الزيادة على النص، فالنص في هذا الباب ما كان قرآنا على كلامهم، وقلت أنا أضيف إليه المتواتر ومشهور الحدث من باب اللزوم لا من باب أنهم نطقوا بهذا، ويسمى المزيد عليه فعلا. والزيادة على النص في هذا الباب ما كان سنة أحادية. فمثلا يأتي النص من الكتاب بحكم معين، أيما نقول لك هذا كلام، فمثلا يأتي النص من الكتاب بحكم معين ثم تأتي السنة الأحادية بنفس الحكم ولكن تزيد عليه إما بجزء أو بشرط، يعني يحصل إيه نوع من إيه من الزيادة، محل النزاع إيه؟ هو أن النص يكون قطعي الثبوت والزيادة جاءت من السنة الأحادية وهي ظنية إيه؟ نرجع تاني للقطع وإيه؟ هي كل المشكلة من أولها قطع وإيه؟ وظن. فتح النزاع أن ثبوت هذه الزيادة يعني أنها ناسخة للنص، هم اعتقدوا كده، لو أثبتناها هنثبت أنها ناسخة إيه؟ للنص. وحيث إنهم اعتقدوا أن الآحاد لا ينسخ المتواتر فقالوا برد كل زيادة على النص، وأعلنوا اصطلاحا أن الزيادة على النص نسخ، واضحة؟ طيب التحقيق أن الزيادة على النص يمكن تقسيمها باعتبار المنافاة إلى قسمين، هنقسم الزيادة دي باعتبار المنافاة. أحدهما الزيادة على النص تنافي النص إما بنفي ما أثبته النص وإما بإثبات ما نفاه النص، والثاني الزيادة على النص لا تنافي النص، وهذا الأخير خلي بالك يمكن تقسيمه باعتبار جنس المزيد إلى قسمين، ما كان من جنس النص وما ليس من جنس النص، وهذا أيضا نوعان باعتبار التعلق، ما كانت الزيادة ليست متعلقة بالنص وما كانت الزيادة متعلقة بالنص، وهذا أيضا نوعان الأخير باعتبار نوع التعلق، ما كان شرطا وما كان جزءا، وعليه آلة القسمة إلى خمسة أقسام. ما احنا بنقول الزيادة اللي عندنا دي إما هتنافي النص إما مش هتنافي إيه، كلام جميل. طب اللي مش هتنافي النص دي، إما الزيادة دي من جنس الحكم اللي موجود في النص وإما ليست من إيه، من جنسه، والتي ليست من جنسه إما متعلقة بالنص وإما غير متعلقة، والمتعلقة دي إما شرط وإما جزء. يبقى إذا من الممكن أن يقال آلة القسمة إلى خمسة أقسام، الزيادة على النص تنافي النص، الزيادة على النص لا تنافي النص ومن جنس النص، صح الكلام كده؟ الزيادة على النص لا تنافي النص وليست من جنس النص وليست متعلقة به، صح الكلام؟ الزيادة على النص لا تنافي النص وليست من جنس النص ومتعلقة به، تعلق الشرط والتي بعدها تعلق الجزء. يبقى دي خمس ايه؟ اقسام. وانا دائما اقول اذا عرف التفصيل بان التفضيل، هتعرف فين الصواب من الخطأ في كلام الناس هذه. طيب الزيادة على النص تنافي النص، يقول هنا اللي هو القسم النوع الأول: والمقصود بأن الزيادة تنافي النص، سواء كان نفيا لما أثبته النص أو إثباتا لما نفاه النص، وهذا النوع قطع النسخ إذا كانت الزيادة متأخرة على إيه؟ على النص. دي فيها مشكلة. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الآية دي من سورة النحل، وأنتم تعلمون أن سورة النحل مكية، وتعلمون أن الآية قد حصرت المحرمات في الأشياء المذكورة بأداة إنما. طيب، مفهوم المخالفة اللي هو دليل الخطاب أن ما عدا هذه الأشياء من باب إيه؟ الحلال. ولكن الزيادة جاءت من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الحمر إيه؟ الأهلية، وهذا كان يوم خيبر في المدينة في السنة السادسة. إذن نقول هذا الحديث مدني، بمعنى أنه متأخر على ما ورد في آية النحل التي هي إيه؟ مكية. هذا الحديث حرم أكل الحمر، حمر الأهلية، والآية أحلت ذلك بالمفهوم، أي أن الحديث نفى ما أثبتته إيه؟ الآية. ولهذين السببين تكون الزيادة ناسخة لما ثبت بدليل الخطاب. واضحة؟ يبقى دي احنا ما بنجادلهمش فيها، بس خلي بالك هم اصلا عمرهم ما هيقولوا هذا، ابتداء لانهم لا يقرون بمفهوم ايه؟ المخالفة. يبقى المثال ده كله اصلا ما ينفعش معهم. الشيء الثاني، حتى لو كان بيقر بمفهوم المخالفة، ما هو النص يا عم الشيخ اللي انت جايبه ده ما بتعاملش مع القرآن، لان ده ايه؟ ظن الثبوت، والقرآن ايه؟ قطعي الثبوت. مع انهم الجزئية دي بيناها فيما سبق انهم اخطأوا في التوصيف، وصفوا بالثبوت وحللوا بالدلالة. نعم. طيب، الزيادة على النص لا تنافي النص ومن جنسه، ده النوع ايه؟ الثاني. طب ما ابتداء كده طالما انها لا تنافي النص، نسخ ايه؟ ولكن من جنسه. ومثال ذلك ما رواه البخاري واحمد بسنده الى عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر ففرضت اربعا وتركت صلاة السفر على الاول. فالنص هو قوله تعالى: واقيموا الصلاة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بداية الأمر بركعتين، صح الكلام؟ والزيادة على النص ثم هاجر ففرضت ايه؟ أربعة. هي مش من جنسها هو؟ مش الزيادة على النص لا تنافي النص ولكن من جنسه. طيب، والزيادة على النص من جنس النص أم لا؟ ولم تنفي ما أثبته النص، بل هي مجرد زيادة، بل هي مجرد ايه؟ طب عايزين نقف هنا وقفة صغيرة عشان نخلص بقى من القصة دي. هو المولى عز وجل قال: وأقيموا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم راح مصلى ركعتين، واللي قال لي دي الكلام ده الحديث فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، صحيح؟ جه الحديث ثم هاجر ففرضت أربعة، يعني الاتنين دي بقت ايه؟ بقت أربعة. خلي بالك، نقلهم قبلتم هذه الزيادة؟ فإما نعم وإما لا. فإن قلتم لا نقبلها، إذن أنتم صلاتكم دي كلها باطلة. إذن ما بقي إلا أنكم إيه؟ قبلتموها. قلنا: ألم تزد؟ قالوا: أزادت. قلنا: نسخا أم ماذا؟ فلو قالوا نسخا يبقى يقصدان إن الركعتين نسخة واثبتنا ايه؟ الاربعة. ولكن احنا بنقول الركعتين موجودين وازدنا عليهم ايه؟ اتنين. واضحة؟ طب تعالى نشوف المشكلة دي جامدة خالص، لانهم لو قالوا انها نسخت، خلي بالكم بقى هيوجهوا عمر عشان خلاصوا نفسهم، لازم يوجهوا الحديث. ما الحديث يستحيل يقول احنا مش هنصلي اربعة، ما جابوها من ايه؟ يبقى لازم هيقولوا ان احنا صلينا هنصلي اربعة. طب هتعملها في النص؟ قالوا ان النص ده يعتبر ناسخ لايه؟ للآية يعني نسخ الاثنين وأثبت ايه؟ أربعة. طيب قلنا قال تعالى انتبهوا ألا هنا هنا يقول ولم تنفي ما أثبته الله بل هي مجرد زيادة، ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال وما زادهم إلا إيمانا وتسليما؟ نقول لهم تعالوا لو كان كلامكم صحيحا كل شيء ثبت في السنة ويزداد به الإيمان، خلي بالك، إذن حتى نثبته هنقول نسخ الإيمان السابق وأثبت إيمانا إيه؟ قلنا لو نسخ الإيمان السابق يبقى كفرنا، لأن إذا نسخ الإيمان ما بقي إلا الكفر، واضحة؟ وبعدين أسلمنا يبقى إحنا قاعدين بنتردد بين كل ما نعمل عمل صالح نكفر أولا وبعد كده نسلم ثانيا، واضحة؟ طيب وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى وزدناهم هدى، فهل يقال أن الإيمان والهدى نسخا من المسلم ثم أعطي إيمانا زائدا وهدى زائدا على الإيمان الأول والهدى الأول؟ قطعا لا، لأن النسخ إزالة، أي أصبح المؤمن بعد النسخ كافرا، عياذا بالله، وهذا باطل بالإيه؟ بالإجماع. وصلت الجزئية دي ولا أقولها تاني؟ ها؟ ماشي. طيب هنا في شتة كويسة خالص يعني عشان نخرجكم من الشدة دي. فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، يعني ركعتين ثم هاجر ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأول. يعني ايه فرضت الصلاة ركعتين ركعتين؟ انتبه، يعني بنصلي في الحضر ركعتين وفي السفر ايه؟ ركعتين. هنخلي الحضر هو يا عم ركعتين والسفر ايه؟ ركعتين. ثم هاجر ففرضت أربعة. ايه بقى اللي فرضت أربعة؟ الحضر فرض أربعة بدليل وتركت صلاة السفر كما هي، يبقى صلاة الحضر بقت أربعة وصلاة السفر بقت اثنين. يبقى أول تشريع لصلاة السفر كان كام؟ وآخر تشريع لصلاة السفر كان كام؟ أنت بتنازعونا في إيه؟ متى فرضت أربعة أصلا؟ متى فرضت صلاة السفر أصلا أربعة حتى تنازعون فيها؟ أنت عارف معنى كلام إيه؟ لأنهم يقولون القصر في السفر ليس واجبا إنما هو إيه؟ سنة. هو متى كان أربعة؟ متى فرض أنه أربعة حتى نقول أنه سنة أو فرض؟ ولكن أنا هعلمك حاجة لله عز وجل. أما ليه سميت قصر؟ أما ليه سمينا الصلاة بقصر طالما أن هي اتنين اتنين؟ هو ده بقى الغلط، هي الغلطة وقعت من هذه الجزئية الفهمية. يا أخوانا القصر قصران، قصر ذات وقصر نسبة. يعني ايه قصر ذات؟ تعال نشوف القلم الرصاص اللي معاك ده، اما تبريه بيأثر او ما بيأثرش، ده قصر ذات. طيب اما اجي اقول الشيخ، الشيخ ده اقصر من الشيخ ده، يبقى ده قصر ايه؟ نسبة. فاللي جاي يفهم كلمة القصر فهم انها قصر ايه؟ يعني هي كانت اربعة خلينا اتنين. نقول له لا، ده هي قصر نسبة، يعني صلاة الظهر في السفر بالنسبة لصلاة الظهر في الحضر ركعتين، يعني قصر نسبة مش قصر ذات. انت المشكلة هو ده السر في المسألة من اولها الى اخرها. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول نحن لا ننازع في المشروعية في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاستحباب، انما ننازع في المشروعية. غير مشروعة اصلا، ربنا ما شرعش صلاة في السفر اسمها اربع ركعات قط. طيب الزيادة على النص هو النوع الثالث، ولا تنافي النص وليست من جنسه وليست تتعل النص الجنسي وليست متعلقة به. ومثال ذلك إجابة الصلاة بعد الصوم بعد الصلاة، ولا زيادة على النص ولا تنافي النص، هو الصوم ينافي الصلاة وليست من جنسه وليست متعلقة به، فإن الصوم ليس من جنس الصلاة ولا متعلق به ولا يعد ذلك نسخا بالإجماع، يعني لا تعلق صفة ولا تعلق شرط، مفيش أي تعلق بينهم، لا شرط ولا جزء، يعني لا الصلاة لا الصوم شرط في الصلاة ولا الصوم جزء من الصلاة. واضحة؟ طبعا العكس غير صحيح، لأن الصلاة شرط صحة في الصوم. واضحة؟ ومن هنا بقى تعرف الدين ماشي ازاي. أول شيء فرض إيه؟ بس انتهت القضية. من هنا تعرف إن الصلاة أول حاجة اتفرضت، وجي بعدها على طول الصيام، وجي بعدها الزكاة، وجي بعدها الحج. الترتيب ده ترتيب معتبر، وإلا خربت الدنيا. ما ينفعش يأمرنا بالصوم قبل الصلاة. إزاي يأمرنا بالصوم قبل الصلاة؟ الصلاة أصلا شرط صحة فيه. واضحة؟ طيب النوع الرابع، يبقى احنا دلوقتي عندنا من الانواع الخمسة ذكرنا ثلاثة، منهم اثنين لا يسموا نسخ يقينا. طيب الزيادة على النص ولا تنافيه، وليست من جنسه، ومتعلقة بتعلق الشرط. ومثال ذلك إجابة النية في الصلاة، فإن الله عز وجل فرض الصلاة وهي النص، وجاءت السنة المطهرة فزادت النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات. في السؤال الآن، النية تنافي الصلاة من جنس الصلاة وليست من جنسها، يعني هي من الصلاة، عشان نقول النية نفسها من الصلاة، ومتعلقة بها تعلق إيه؟ الشرط. الزيادة على النص لا تنافي النص، فلا أثبتت النية ما نفاه النص، ولا نفت النية ما أثبته النص. واضحة؟ إذا في هذه الحالة يعد هذا نسخا؟ لا يعد إيه؟ نسخا. والنية بالنسبة للصلاة كالشهادتين بالنسبة للصلاة. النية بالنسبة للصلاة كالشهادتين بالنسبة لإيه؟ فكل من نوى من فكل من النية والشهادتين شرط في صحة إيه؟ الصلاة، وإن كان واجبين في ذاتهما. ما احنا قبل كده اتكلمنا فيها إن الشيء ممكن يكون واجب في ذاته، شرط في إيه؟ في غيره. فكما لا تعد الصلاة ناسخة للشهادتين. فهمت القصة؟ طب ما هو الشهادتين قبل ايه؟ قبل الصلاة. نيجي نقول هنصلي، يبقى الصلاة دي نسخت الشهادتين. طب لما تيجي النية نقول لها نسخت النية؟ الجواب لا. واضحة؟ طيب الزيادة على النص ولا تنافيه، وليست من جنسه، ومتعلقة به تعلق الجزء. طيب النص الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والزيادة على النص ما رواه أحمد ومسلم عن عبادة ابن الصامت قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد 100 والرجم. الحديث أزاد على الآية التغريب أي النفي. طب وأزاد خلي بالك الرجم، ها أزاد إيه؟ طيب ليس بين هذه الزيادة أعني النفي والنص منافاة. ليه بقى ليس بينهما منافاة؟ لأن النص لم يثبتها ابتداء، فهذه الزيادة هنا رافعة للإيه؟ للبراءة الأصلية ولا الحكم الشرعي سابق؟ للبراءة الأصلية. وهل رفع البراءة الأصلية يسمى نسخا؟ ألا ترى، انتبه بقى، نلزمهم إلزام لا مخلص منه. ألا ترى أن النص أوجب قطع اليد في المرة الأولى، والسنة أوجبت قطع رجل السارق في المرة الثانية، فهل يعد هذا نسخا؟ فهمتم؟ بمعنى خلاص يبقى كده لو اثبتناه يبقى احنا مش هنقطع في المره ايه، مش هنقطع في، واخد بالك، مش هنقطع في المره الاولى ايه ايده. طبعا ده من باب الالزام، لان نفس هذه القضيه هي القضيه الاولى. الاولى الزنا قالوا جلدوه، جه قال جلدوه ونشوه، فزودنا النفي على الجلد. طيب ما في المره الاولى في السرقه قال اقطعوا ايده، والمره الثانيه قال اقطعوا رجله، وكما ان التغريب ليس هو الجلد، فان الرجل ليست هي اليد، فلما قبلتموها في الثانية ولم تقبلوها في الاولى؟ اذا تبين في حقيقة الامر ان قصة ان الزيادة على النص غير مقبولة كلام غير مقبول، وللأسف هذه القاعدة المشؤومة ردت بسببها عشرات الاحاديث، يعني لو قلت مئات والله ما ابعدته. وقد نصت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على صحتها، وهم أهل الحديث أهل العلوم دائما وأبدا. الأثر السيء للقول بأن الزيادة على النص نسخ، لا، اذا كنا نتكلم في العبادة كجنس، واخد بالك، شيء هتتكلم على حاجة معينة شيء اخر. لا، مش ليست من جنس الصلاة، ليست من ولا جزء من الصلاة، هي شرط في الصلاة، خارج ما هي في الصلاة قطعا، لذلك هي سابقة لايه؟ للتكبيرة الاحرام. انا لا اعرف هذا، لا اعرف ان النية تسمى عملا. هذه القاعدة، الاثر السيء للقول بان الزيادة على النص نسخ، يبقى الاثر السيء من المشكلة دي. هنا يقول هذه القاعدة مردودة كما سبق بيانه نقلا بل وعقلا، فان السيد اذا امر فتاه، انتبه بالجزئية دي، بشراء ثوب، بعت انا الاخ ده قلت له اشتري لي جلابيه، ماشي، طيب، انصرف الشيخ ده وراح يشتري لي ايه؟ جلابيه. رحت باعت واحد في اثره مطلق مباشره، قلت له خليه يشتري لي بطيخه معاه، واضحه؟ أيقول عاقل أنه لو كان اشترى الجلابية يروح يرجعها الأول ويرجع يشتري جلابية وبطيخة، ولا هيروح يجيب جلابية تانية؟ هيروح يجيب بطيخة خلاص. ولو قلنا لا أروح اشتري ثوب، اشتري لي ثوب، رحت وقعد بعت واحد اللي قلت له الحقه قول له خليهم اتنين، فراح لقى اشترى واحد، ايه المطلوب منه؟ يرجع الواحد ده ويرجع يشتري اتنين؟ انت عارف نلزمهم بهذا كما قالوا في حديث فيروز وحديث غيلان الثقفي، النبي يقول له طلق ايتهما شئت، وهم يقول طلقوا الاثنين ورجع واحد، طلق ستة وابقي اربعة، لا يقول له طلق العشرة ورجع اربعة، نفس القضية. نعم. فيقول هنا فان السيد اذا امر فتاه بشراء ثوب ثم انصرف الفتى لشرائه، فأرسل إليه السيد مع خادم ليقول له إن السيد يقول لك اشتري ثوبين، ترى إن كان اشترى ثوبا فعليه عند وصول أمر سيده إليه من طريق الخادم أن يعيد الثوب إلى البائع ثم يشتري ثوبين، أم يشتري ثوبا آخر على الأول؟ وإن كان وكان لهذه القاعدة أثرها السيء، فكل ما أوجبته السنة الأحادية ولم يوجبه القرآن فهي سنة مردودة لأنها ناسخة للقرآن، وهذا يعطل عشرات بل مئات الأحاديث بتلك الدعوة. ثم يقول هنا تالله إنه لظلم عظيم، أما قال صلى الله عليه وآله وسلم الكلام ده؟ الكلام ده يقول فيه ابن القيم رحمه الله تالله انه لظلم عظيم، اما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت القرآن ومثله معه، الا يوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة مال المعاهد. رواه أحمد عن المقدام ابن معدي يكرب ابن معدي كرب. فكما ترى كيف يتعامل هؤلاء مع أخبار الآحاد، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، فلا تجدون من يعتقد ذلك أن هذه القاعدة تضطرد معه في كل مسألة. ورحم الله ابن القيم حيث قال: أول من نقض هذا الأصل هم، ثم ذكر أنهم قبلوا خبر الوضوء بنبيذ التمر وهو زائد على ما في كتاب الله مغير لحكمه. صح الكلام؟ منين بقى جبتم ان يجوز الوضوء بنبيذ التمر؟ هل موجود في الكتاب؟ الموجود في الكتاب واحدة من سيدتين، اما الماء اما اخوه وهو التراب. جبتم التالتة دي منين بقى؟ واضحة؟ طيب، السبب في هذه القاعدة، انتبه، ان القائل بها لا يعتبر خبر الآحاد في أمور كثيرة بغير سلطان من الله، فكلما اعترضه عارض هذه القضية سن له بدعة ليسلم له معتقد، ومثلها رد الأحاديث الأحادية بدعوى مخالفة ظاهر القرآن، بل ورد الأحاديث بدعوى مخالفة القياس، مع العلم بأن الفهم والقياس حسب إيه؟ مدارك العقول، وأما الأحاديث فحسب السند والمتن، فجعلوا كل ما يدركه العقل قطعيا، وجعلوا كل ما وصلنا بسند صحيح ظنيا، فقدموا القطع في زعمهم على الظن، وردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لله وإن إليه راجعون. آخر جزئية في باب النسخ: العبادة لا تنسخ برفع جزء منها، سواء كان متصلا بالعبادة أو شرطا فيها، كما أن العبادة لا تنسخ بالزيادة عليها. طوبة حطينا عليها طوبة، نسخت الأولانية، طوبة تحتها طوبة، شلنا اللي فوق نسخت اللي تحتها، واضحة؟ طيب، كما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها، فكذلك لا تنسخ برفع جزء منها، سواء كان هذا الجزء شرطا فيها. ومثال ذلك التوجه للقبلة شرط لصحة الصلاة. صح الكلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صلى 16 شهرا إلى القدس، ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة، وهذا واضح بأن الشرط رفع واستبدل بشرط آخر، ولم يؤثر في الصلاة، ولم يعد ذلك إيه؟ نسخا للصلاة مش للقبلة. واضحة؟ طيب، إلى هنا ننتهي من كلام عن النسخ. نقرأ الخلاصة على عجالة، لأن بعد الخلاصة هذه نعود إلى أدلة الأحكام مرة ثانية، وإلى هذه الصفحة يمكن لكم أن تطبقوا في الفقه. ومش معنى ذلك أن الذي سيأتي ده لا نحتاج إليه، سنحتاج إليه، ولكن الحاجة إليه قليلة جدا بالنسبة لإيه؟ للذي سبق. فيقول هنا: النسخ رفع حكم شرعي متقدم بخطاب شرعي متأخر منفصل عنه منافي له. صح الكلام كده؟ للنسخ ركنان هما الناسخ والمنسوخ، لا يصار إلى النسخ إلا بعد العجز عن الجمع، لا يمكن التوصل إلى الناسخ من المنسوخ إلا من طريق الشرع. هتجيبها منين؟ تعرف ده متقدم ولا ده متأخر منين؟ ولكن قد يرجح أنه الناسخ متى كان ناقلا للحكم والنص الآخر مبقي للحكم. يعني إيه الكلام ده؟ مسألة خطيرة جدا. لو تتذكرون مسألة الشرب قائما، فعل النبي صلى الله عليه وسلم موافق للمبقي، وشربه والنهي عن الشرب قائما ناقل. يعني ايه المبقي؟ يعني قبل الحكم الشرعي، اللي يشرب قاعد يشرب واقف، فيها مشاكل. طيب، جه النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، يبقى ده موافق للسابق ولا لا؟ قال لا ما تشربوش وقوفا، يبقى ناقل ولا لا؟ الحته دي ابن حزم قال لا، ده الناقل هنا يو لو لا، ولكن قد يرجح انه الناسخ متى كان ناقلا للحكم والنص الاخر مبقي. يعني لو في نصين مبقي وناقل، واضحة؟ واحد يقول لك ده المبقي هو المتأخر، نقول له لا، لو قلت المبقي هو المتأخر اذا اعتبرت المبقي ناسخ لايه؟ للناقل، واضحة؟ لذلك ابن حزم بيحتاج بعلوم احتجاج رهيب جدا، بيقول طب فيما قبل الشرع، جه الشرع بالابقاء وجه الشرع بايه؟ بالنقل. فلو واحد زعم ان اخر الامر انه شرب واقفا، اذا زعم ايه؟ ان حصل ابقاء ثم نقل ثم ايه؟ ابقاء. نقول له هات بقى الدليل، واضحة؟ يعني كانت رائعة جدا منهم. الأدلة التي يصح بها النسخ هي الكتاب والسنة، ومفهوم الموافقة بقسميه، يعني لحن وفحوى، واللحن هو المساوي والفحوى هو الزائد، ومستند الإجماع. الأدلة التي لا يصح بها النسخ هي القياس والإجماع. النسخ جائز عقلا وواقعا إيه؟ شرعا. الصور التي لا يقع فيها النسخ التوحيد، أصول العبادات، أصول المعاملات، مكارم الأخلاق، الخبر الصريح. الصور التي لا يصح إطلاق النسخ عليها هي رفع البراءة الأصلية، وتخلف الحكم لوجود مانع أو فوات شرط، ورفع الحكم بموت أو جنون. يجوز نسخ الحكم قبل العمل به، وبينت الجزئية هذه. رفع جزء من الحكم المتقدم لا يسمى نسخا، ماشي؟ رفع جزء من الحكم المتقدم لا يسمى نسخا. يجب العمل فورا بالناسخ متى علم كالقبلة. الزيادة على النص تعد نسخا متى كانت منافية لما أثبته النص أو مثبتة لما نفاه النص، وشرط آخر أن تكون متأخرة عنه، وما سوى هذه الحالة لا يعد نسخا بأي وجه من الوجوه. العبادة لا تنسخ برفع جزء منها سواء كان متصلا بالعبادة أو شرط إيه فيها. إلى هنا ينتهي باب النسخ. وكما قلت من قريب، التطبيق، وأنا أنصح بعمل خريطة قدامك. الخريطة دي مكتوب فيها أسماء بس. يعني إيه أسماء؟ يعني مثلا تكتب أدلة الأحكام، كتاب، سنة، إجماع، قياس، قول صاحب، ماشي؟ تكتب عام، تكتب خاص، تكتب مطلق، تكتب مقيد، تكتب منطوق، تكتب مفهوم، تكتب إيه؟ النسخ. وبعدين تيجي تكتب عند تحت كل واحد إيه العناوين. ليه؟ عشان وانت بتحل في المسائل في بداية الأمر الكلام ده كله ما بيجيش في ذهنك، ولكن لما تبص في الجدول كده، ده الدليل ده من إيه؟ من الكتاب. ده الدليل ده من ايه؟ من السنة. طب ما ندور على دليل من اجماع، طب ما نحاول نجيب قياس، طب ما نحاول نشوف قول الصحابة بتقول ايه، طيب هو الحديث ده منطقه بيقول ايه، واخد بالك؟ طب هو في مفهوم موافقة لحن او صحوة، طب هو في مفهوم مخالفة وصف او شرط او غاية او بدل بعض من كل. فكل ما تمر عليه مرة مع مرة مش هتحتاج للخريطة دي خالص، لأن كل الكلام ده يكون مطبوع فين؟ في ذهنك. ولكن قبل ذلك هتتعب جدا، أنا بقول لك خبرتي وأنت حر، ممكن تجد طريق أفضل من هذا. الباب السابع، وفيه ستة مباحث. المبحث الأول شرع من قبلنا، المبحث الثاني الاستصحاب، المبحث الثالث المصالح المرسلة، المبحث الرابع سد الذرائع، المبحث الخامس الحيلة، المبحث السادس العرف، ماشي؟ بالنسبة للمبحث الأول وهو شرع من إيه؟ قبلنا. التعريف أي الهدى؟ طبعا هدى. التوراة هدى، والزبور هدى، والإنجيل هدى، وصحف إبراهيم وموسى هدى. أمال إيه اللي مش هدى؟ ما إحنا قاعدين بنقول الإنجيل ده اللي حرفوه، إحنا مالنا؟ إحنا بنتكلم عن الذي أنزله الله، لذلك الهدى الذي أنزل على رسل الأمم السابقة عليهم الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ وبرضك يعني لازم انبه على حتى اخوان، ما كل حاجة مش في التوراة حرفت، وكل حاجة في الزبور ما حرفتش، وكل حاجة في الانجيل ما حرفتش، في حاجات صح وحاجات ايه، يبقى ما ينفعش تسب الانجيل، ما ينفعش تسب التوراة، ما ينفعش تسب الزبور، ولكن قل كما قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. واضحة؟ ولا يقال كلام في منتهى يعني الجهل بشريعتنا، كالذي يقول يعني ادخل به الحمام، هذا رجل جاهل احمق لا يدري ماذا يخرج من رأسه. هذه الكتب تضمنت ولو نذرا مما انزله الله عز وجل، ولكن محيت 100% من هذا الذي يتجاسر على مثل هذه الامور. نعم. تحرير محل النزاع ينقسم شرع من قبلنا باعتبار وصوله الينا، شرع من قبلنا ولم يصرح به شرعنا، طيب، وشرع من قبلنا وصرح به في شرعنا، طيب، فشرع من قبلنا ولم يصرح به في شرعنا لا حجة في هذا القسم بالاجماع. واحنا ايش عرفنا ان هو دوت شرع؟ ما احنا امة اسناد، فضلنا على سائر الامم بثلاث: الانساب والاسناد والاعراب. هنعرف منين؟ واغلبه اسرائيليات، ولكن يجب عدم تصديقهم او تكذيبهم. قطعا كلمة عدم تصديقهم او عدم تكذيبهم فيما لم يشهد علينا به شريعتنا، ما شريعتنا ممكن تشهد عليه بالكذب هنقول كذابين، تشهد عليه بالصدق هنقول صادقين فيما يقولون. ذلك لما رواه البخاري رحمه الله بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا امنا بالله وما انزل إيه الينا، يعني فيما اشتبه، هل هذا من المنزل ام لا. وطبعا كل المنزل طاعة وليست معصية، مكارم الاخلاق وليست سفاسف الامور. وفي رواية: اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فاما ان يحدثكم بباطل فتصدقوه، واما ان يحدثكم بحق فتكذبوه. كأنه يقول قصة، ما القصة دي؟ اما شهد الكتاب، شهدت شريعتنا على صحتها، اما شهدت على كذبها، فان شهدت على كذبها انتهى الامر. طيب، هذه القصة قد لا تشهد عليها شريعتنا بالصدق ولا بالكذب، ولكن ليس في شريعتنا ما يكذبها، واضحة؟ ولا تنافي الأصول العامة في الشريعة. إيه المانع أنها تكون صدق، وإيه المانع أنها تكون مختلقة؟ ما ليس كل المختلق باطل أصلا. يعني لو واحد جه وضع حديث على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنة، مع ان ما فيش محمد رسول الله في الحديث، نقول الحديث ده باطل معناه؟ ليس بباطل. واضحة؟ طيب، فالحديث نص في انه لا يمكن ان نتوصل الى الحق فيما يصلون من اهل الكتاب لمجرد السماع منهم، لذلك اثبات حكم بمجرد السماع منهم لا يجوز بالاتفاق. هم اصلا اهل، ليسوا من اهل الاسناد. بيننا وبين عيسى 500 ايه سنة، وبين عيسى وبين موسى 1000 سنة، يبقى بيننا وبين موسى كم سنة؟ 1500 ايه سنة. ان كان اصلا الانجيل ملوش سند، ما بالك بالتوراة؟ طيب، فكل كلام لا يدل الدليل الشرعي سواء من الكتاب او السنة او الاجماع على صحته فانه فيه الحق وفيه الباطل، فلا يجوز قبوله مطلقا ولا رده إيه مطلقا، بل يؤخذ منه ما وافق الحق. فإن قيل كيف نعرف أن وافق الحق ولم يدل الدليل من الكتاب ولا السنة ولا الجماعة على اعتبار، فالجواب يعرف ذلك بأن تشهد له أصول الدين العامة بالاعتبار. ماشي. طيب، شرع من قبلنا وصرح به في شرائنا، هنمسك حاجة حاجة. هذا القسم هنقسمه ثلاثة أنواع. ما الشرع ده ثبت بشرعنا، فهي واحدة من ثلاثة: إما نسخه، إما قرره، إما سكت عنه. واضحة؟ طب خلينا في اللي نسخه، يبقى دوت شرع لنا. طب خلينا في اللي قرره. طب اللي سكت عنه فهو من عفى الله بس. طيب، شرع من قبلنا وصرح به في شرعنا بالنسخ، وهذا النوع لا حجة فيه بالإجماع، لأن المنسوخ غير معمول به ولا يجوز العمل به بحال، وقد يكون اتباعه فسقا أو كفرا. ومثال الأول صناعة التماثيل في شريعة سليمان كانت تجوز، أما شريعتنا فقد حرمت ذلك. ومثال الثاني الأغنام كانت محرمة في الشرائع السابقة، ولكن أحلت في شريعتنا، وذلك ولله الحمد والمنة. ومن الأمثلة على نسخ بعض الأشياء التي كانت في الشرائع السابقة، عايزين بقى شوية أمثلة كده: الإصر والأغلال التي كانت على بني إسرائيل نسخت بشريعتنا، قال تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم لما قرأ: ربنا ولا تحمل علينا إصرا، قال: الله تعالى قد فعلت. ومن الإصر والأغلال اللي كانت عليهم: لا تكفير لذنب إلا بقتل النفس، وإذا أصابت النجاسة ثوبا قطع محل الإصابة، مش حاجة اسمها شرط مية. وكان ذلك في شرع موسى على نبينا عليه السلام. من أمثلة الأشياء أيضا اللي شرعت من قبلنا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. شفت الفرق بين الآيتين؟ واضح؟ طيب، سجود التحية. سجود التحية في شريعة يوسف وأبيه جائز، وسجد أبوه وأمه وإخوانه سجودا حقيقيا بأن وضع الجبهة على إيه؟ الأرض. ولكن هذا كان يسمى بسجود إيه؟ التحية. ولكن في شريعتنا حتى السجود ده منعنا، لأن معاذ لما جاء من اليمن سجد النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك أشد ما ينهى عنه. طيب، بناء المساجد على القبور كان في شريعة من قبلنا: لنتخذن عليهم مسجد. واضحة؟ في شريعتنا لا، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، بل ولعن اليهود والنصارى بسبب ذلك، وهذا منسوخ بشريعتنا. إذن في أشياء ثابتة بشريعتنا ونسخت بشريعتنا فلا حجة فيها. شرع من قبلنا وصرح به شرعنا بالتقرير، وهذا النوع حجة بالإجماع. ومثال ذلك قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. واضحة؟ حكى ابن كثير في تفسير هذه الآية الإجماع على العمل بموجب الآية، وكذلك ابن قدامة في المغني قال: وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن.
واضحة؟ إذن وكتبنا عليهم فيها اللي في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين، ده علينا، واضحة؟ يعني الهامة الواحد عور واحد سنه، أو الجائفة يعني فتح له بطنه، أو المنقلة كسر له عظمه كده يعني. ويشمل جميع الجزيئات السابقة عموم قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طب تعالى كده، اذا اللي بطحن في دماغه بطحه فين؟ نقول له لا، النص السني منع ذلك. ماذا تقولون فيه؟ تخصصوها ولا لو مش تخصصوها؟ ومن الأمثلة على تقرير بعض الأشياء في الشرائع السابقة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلاص، يبقى الصيام كان على ايه؟ على من قبلنا، وكان علينا الصيام، ولكن لا يلزم. انا بتكلم في اجناس العبادات، واخد بالك يعني؟ ما مش لازم انه كانوا بيصوموا من الفجر، من طلوع، من انفجار الفجر الى غروب الشمس، وفي رمضان وكل يوم، ما فيش حد قال كده. قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر أنها فرضت على من كان قبلكم فضيعوها، واضحة؟ يعني كانت موجودة. ومثلها ما رواه البخاري رحمه الله بسنده عن مجاهد أنه سأل ابن عباس: من أين أخذت السجدة في صاد؟ فقال: أولم تقرأ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فسجدها داود فسجدها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن في حقيقة الأمر قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. إذن نحن مأمورون بالاقتداء بمن سبق بشرط ألا يكون منسوخا، واضحة؟ طيب، شرع من قبلنا وسكت عنه شرعنا، وهذا النوع هو محل النزاع بين العلماء، والمختار أنه حجة. وأدلة ذلك: ينقسم الشرع النازل على جميع الرسل إلى قسمين: أحكام وعقيدة. صح الكلام؟ بقول لك التفصيل يبين التفضيل. فالعقيدة واحدة في حق جميع الأنبياء، لا خلاف البت بين عقيدة النبي وآخر. صح الكلام كده؟ طيب، أكيد ما النفي مطلقا غلط. طيب، أما الأحكام فهي متغيرة من شريعة الأخرى، وذلك الاختلاف ما يصلح لكل أمة عن غيرها، ولا يعني ذلك الاستقلال الكلي. يعني إيه؟ مش معنى الكلام ده إن الأحكام في الشرائع السابقة مخالفة تماما للأحكام التي إيه؟ في شريعتنا. مفيش حد قال هذا الكلام. أمال النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبل، ليه؟ صح الكلام؟ طيب، بل بين جميع الشرع قدر مشترك، ودليل ذلك ما رواه الطبراني في الكبير بسنده عن وسيلة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما كانت التوراة السبع الطوال. يبقى خلي بالك، القرآن بتاعنا بدل التوراة جاب لنا السبع الطوال. السبع الطوال دي مش فيها أحكام؟ طيب، وأعطيت ما كان الزبور المئتين، وأعطيت ما كان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. وعليه فإن الحديث نص في مشاركة الكتب السابقة في جزء منه، فالآية حجة في اعتماد شرع من قبلنا ما لم ينسخ بشرعنا، سواء قرره شرعنا أو لم يقرره، والله أعلم. الذي يؤكد هذا أن الله عز وجل يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. والدين في الآية يشمل العقيدة والأحكام العملية، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وفي الحديث: سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم صدق، وذلك عن الإيمان والإسلام والإحسان. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطلق لفظ الدين على الإسلام والإيمان والإحسان، والإسلام قطعا يشمل الأحكام العملية كالصلاة والصوم والزكاة والحج والعقيدة. طيب، مثال من شرع من قبلنا وسكت عنه شرعنا، عايزين نعرف مثال كده. قال تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وهذا في شريعة أيوب عليه السلام ولم تنسخ ولم تقرر بشريعتنا. إيه معنى الكلام ده؟ يعني القضية إن في مشكلة معينة بين أيوب وبين زوجته، فأقسم إن يضربها 100 إيه ضربة. فالله عز وجل يقول: وخذ بيدك ضغثا، يعني هات كده قد 100 عود اربطهم فاضرب به، اضربها ضربة، ما انت ضربتها 100 ايه ولا تحنث. واضحة؟ لذلك كان في بداية شريعتنا فيش حنث، النبي كان لا يحنث ابدا في قسم، في يمين قاله ابدا، حتى نزلت ايه الكفارة. واضحة؟ طيب يا ترى لو في رجل زنى ولكن هذا الرجل لا يتحمل الجلد، واخد بالك؟ ولازم نطبق عليه الحكم، زنا فيه مرض شديد لا يتحمل، نعمل ايه في مثل هذه الحالة؟ نجيب له كده قد 100 عود وايه ونجلده بيها. يبقى اذا لو قلنا في الخلاصة، عشان انا عايز اديك تعريف دقيق جدا لشرع من قبلنا. شرع من قبلنا هو الهدى الذي انزل على رسل الامم السابقة عليهم الصلاة والسلام، كالتوراة والزبور والانجيل، صح الكلام؟ شرع من قبلنا الذي لم يصرح به شرعنا لا حجة فيه بالاجماع. شرع من قبلنا المصرح به في شرعنا بالنسخ لا حجة فيه بالاجماع. شرع من قبلنا والمصرح به في شرعنا بالتقرير هو حجة بالإجماع. شرع من قبلنا والمصرح به في شرعنا بالسكوت على الصحيح أنه إيه حجة. طب لو قلنا في تعريف شرع من قبلنا، نقول هو الثابت بشرعنا، يبقى خرجنا إيه الذي لم يصرح به شرعنا، يبقى لا حجة فيه. شرع من قبلنا هو الثابت بشرعنا، شرع لنا ما لم ينسخ، يبقى دخل التقرير والسكوت. واضحة؟ يبقى إذن التعريف المثالي: شرع من قبلنا، شرع لنا، شرع من قبلنا الثابت بشرعنا، شرع لنا ما لم ينسخ. شرع من قبلنا الثابت بشرعنا، شرع لنا ما لم، قلنا الثابت بشرعنا فخرج الذي لم يثبت، الثابت بشرعنا شرع لنا ما لم ينسخ، اذا خرجنا ايه النسخ، اذا بقي التقرير وايه والسكوت. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.